أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تحدثنا في البحث السابق حول دعاء نبي الله نوح بطلب الاستئصال لقومه، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقد ذكرنا أن هذا دعاء مسألة وليس دعاء عبادة، وأشرنا لعله في طيات الحديث إلى أن هذا لم يكن من باب الغضب ولا من باب النقمة على القوم، وإنما قد علل ذلك بما جاء بعدها في قوله تعالى: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ثم لا يجدوا إلا كافرا إلى آخر. فبالنتيجة أن نبي الله عز وجل أن نبي الله سبحانه وتعالى نبي الله نوح قد ذكر الموجبات التي دعته إلى أن يدعو على هؤلاء القوم بالدعاء الذي قد ذكر. قلنا بأنه بعد الفراغ عن تحديد نوعية الدعاء، هناك جانبان آخران يلحظا في هذا الدعاء: الجانب الآخر وهو الجانب العقدي المرتبط بمسألة عالمية رسالة نوح وعدمها، ومن ثم عالمية الطوفان وعدمه، والجانب الثاني هو الجانب الفقهي. أشرنا في الجانب الأول إلى أن السيد العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عنه وبعض الأعلام المعاصرين قد التزموا بأن رسالة نوح عليه السلام رسالة عالمية، واستندوا في ذلك إلى ظواهر بعض الآيات القرآنية التي قرأنا. قلت فيما مضى بأن الآيات القرآنية ليست واضحة الدلالة في مقام إثبات العالمية، وأوكلت الحديث عن ذلك مفصلا إلى محله في البحث العقدي. قد أضيف الآن أيضا إلى ما قدمت ذكرى، يبدو لي أنه لا بد من تحديد المقصود من لفظة العالمية. عندما يقال رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله رسالة عالمية، ما هو المقصود منها؟ قد يتصور الكثيرون بأن المقصود من مفهوم العالمية هو المستوى الجغرافي أو البعد الجغرافي، بمعنى عندما نقول أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله رسالة عالمية، فذلك يعني هيمنة رسالة النبي صلى الله عليه وآله على الكرة الأرضية بأكملها، أو على أكبر قدر ممكن من الكرة الأرضية، وبالتالي سوف تحال قضية عالمية الرسالة إلى البعد الجغرافي، فتنتشر رسالة النبي في كل منطقة منطقة من مناطق الأرض فتسيطر عليها فتكون قضية جغرافية. الظاهر أن المقصود من قضية عالمية الرسالة ليس البعد الجغرافي أو ليس المد الجغرافي، وإنما المقصود هو عبارة عن وصول الفكرة وإمكانية تطبيقها على أرجاء المعمورة. يعني مثلا مو شرط أن تدين أمريكا بكل من فيها برسالة النبي صلى الله عليه وآله، لكن وصول رسالة النبي صلى الله عليه وآله إلى تلك الأصقاع والبقاع ووجود من يلتزم بها يكفي لانطباق عنوان العالمية. مو شرط أن يكون سكان القطب الجنوبي أو القطب الشمالي مثلا مؤمنين برسالة النبي صلى الله عليه وآله، لكن يكفي أن تصل رسالة النبي صلى الله عليه وآله إلى تلك الأماكن ويكون لها أتباع حتى ينطبق عنوان العالمية. فإذا ليس المقصود هو المد الجغرافي ومن ثم السيطرة على أكبر قدر ممكن، فإن هذا بعد سياسي أو بعد جغرافي وليس هو المراد في تحديد مفهوم العالمية. ذا المعنى أيضا لو أردنا إذا طبقنا وإذا التزم به يمكن أيضا الحديث عنه في قضية نبوة نبي الله نوح عليه السلام ورسالته. يعني هل كانت أطروحة النبي نوح منحصرة في خصوص قومه، أم أنه إمكانية تطبيقها أو الالتزام بمؤداها كان موجودا أيضا في بقية الأصقاع حتى تترتب؟ يبدو لي تحديد هذا المفهوم وبيان المقصود من العالمية له أكبر الأثر في مقام الالتزام بثبوتها من عدمه. وكما قلت هو بحث عقدي جدير بالدراسة لكن يطلب من محله، لسنا الآن بصدد الحديث عنه. تقريبا إلى هنا انتهى حديثنا في البحث السابق. الآن نتعرض إلى الجانب الثاني أو الجانب الثالث من الجوانب التي أشرنا إلى الحديث عنها في البحث الماضي، وهو ما يتعلق بالبعد الفقهي. قلنا بأن في الآية القرآنية أو في دعاء نوح عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أيضا بعد فقهي أو جانب فقهي، يتمثل هذا الجانب في مسألة الدعاء على الكفار. فيقال هل يجوز الدعاء على الكفار أو لا يجوز الدعاء على الكفار أو يفصل؟ نجد أن نوحا عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وهذا يفيد أن نوحا صلوات الله وسلامه عليه قد قام بالدعاء على الكفار. فهل نستطيع أن نخلص من هذه الآية القرآنية إلى أنه يجوز الدعاء على الكافرين مطلقا؟ متى ما وجد كافر فإنه يجوز الدعاء عليه، سواء كان هذا الكافر ممن لا يرتجى فيه أن يتخذ طريق الخير والصلاح، أم كان هذا الكافر يرتجى. مثلا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله قد دعا على عتبة وعلى شيبة من كفار مكة، وما ذلك إلا لأن النبي كان يعلم بمآلهما وكان يعلم أنهما لن يؤمنا ولن يدخلا في طريق الحق فدعا عليهما. فهل نقول بأن الدعاء على الكفار منحصر بما إذا كان هناك علم عند الداعي بأن الكافر لن يتوب أو لن يتبع طريق الحق والإيمان، أم نقول لا يجوز الدعاء على الكافر مطلقا حتى لو كان مجهول الحال في أنه قد يتوب ويتبع طريق الإيمان أو طريق السعادة وما شابه؟ قد يتمسك بالآية القرآنية وهي قوله تعالى لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فيقال بأننا لو كنا وظاهر الآية القرآنية التي بأيدينا لالتزمنا بمشروعية أو بجواز الدعاء على الكافرين مطلقا، سواء كان يرتجى ألا يرتجى منهم الإيمان واتباع طريق الحق، أم كانوا مجهولي الحال بالنسبة للداعي فلا يعلم أنهم ممن يتخذون طريق السعادة أم لا، فيتمسك بظاهر الآية القرآنية المفيد للإطلاق على كل حال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. بل قد يتمسك أيضا بآيات قرآنية أخرى يمكن استفادة جواز الدعاء على الكافرين أيضا، وهي قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللعن كما يستفاد من اللغة عبارة إذا كان من الله عز وجل فهو الطرد من رحمته سبحانه وتعالى، وإذا كان اللعن من الناس فهو عبارة عن الدعاء على الملعون. يعني أنت عندما تقول لزيد لعنك الله، أو عندما تقول ليزيد بن معاوية عليه اللعنة، أو عندما تقول لشمر بن ذي الجوشن عليه اللعنة، أو عندما تقول لظالمي فاطمة عليها السلام وضاربيها وغاصبيها حقها عليهم اللعنة، فإن ذلك يعني الدعاء عليهم. فإذا عندنا اللعنة من الله عز وجل أو اللعن من الله عز وجل يعني الطرد من رحمته والإبعاد عن عظيم نعمه وكرامته، بينما اللعن من الإنسان للإنسان يعني الدعاء عليه. فعندما تقول الآية أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لعنة الناس أجمعين لهؤلاء يعني الدعاء عليهم. فإذا الآية تدل على أنه على مشروعية لعن الكفار الذين ماتوا وهم كفار، فيستفاد مشروعية الدعاء على الكافر. أيضا قد يتمسك بآية أخرى وهي أوسع دائرة من هذا الأمر، لأنها لا تدل على مشروعية اللعن على الكافر، بل ربما نستفيد منها مشروعية لعن الفاسق أو لعن الظالم، وهي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. طبعا اللاعنون من؟ اللاعنون الملائكة والناس. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس أنها نزلت في اليهود الذين كانوا يكتمون ما أنزل الله، لأن بعض أهل المدينة أو بعض المسلمين يعني أناس جاءوا لأحبار اليهود يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وآله وعما جاء به، وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله نبي مرسل من قبل الله عز وجل أو لا. فجاء اليهود المطلعون على ذلك وعوضا عن أن يخبروا بحقانية ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصدق دعوته، يقولون كتموا ما أنزل الله عز وجل إليهم من البينات والهدى، فصاروا يخفون لا يبرزون الحقيقة، ولذلك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني أيضا اللاعنون يدعون عليهم. طبعا هذه المفروض لا تتحدث عن الكفار لأنها تتحدث عن اليهود، واليهود يفترض أهل توحيد أو لا أقل، مسلمين مشركين يعني يؤمنون بالله عز وجل وإن كانوا يشركون به شركاء أو غير ذلك. فقد يستفاد أيضا من هذه الآية عدم حصر مسألة اللعن بالنسبة أو الدعاء على خصوص الكفار، بل تكون أيضا لكل من كتم الحق والحقيقة، بل يمكن أن نقول بأن المقصود بذلك ظالم الناس أو ظالم نفسه، فيدري حتى الأمر بالنسبة للفاسق. إذن إلى هنا نقول بأن أصل مشروعية الدعاء على الكفار مسلم وفقا للآية محل البحث لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أو وفقا لما جاء في مورد آخر الحديث عن الذين يكتمون البينات والهدى، أو الحديث عن الكفار الذين ماتوا وهم كفار. ده ما عدنا أي كلام في أصل مشروعية الدعاء على هؤلاء، بل حتى لو أردنا أن نتوسع عندنا حتى في الروايات مشروعية الدعاء على الظالمين، يعني عندنا مثلا دعاء المظلوم على الظالم، وقد ورد أن الله عز وجل لا يرد دعوة مظلوم على ظالمه إلى غير ذلك. فتقريبا مسألة الدعاء على الكافر يكاد يكون من الأمر المسلم الذي لا يحتاج إلى مزيد بيان. نعم تحديد من الكافر الذي يدعى عليه، دي النقطة هي التي تحتاج إلى تأمل، من هو الكافر الذي يدعى عليه؟ هل يلتزم بالدعاء على الكافر بقول مطلق فيقال كل من كان كافرا يدعى عليه، أو لا يبنى على أن الدعاء على خصوص الكافر الذي علم حاله ومآله وأنه لن يكون مؤمنا؟ أقول لو أريد الاستناد للآيات القرآنية التي قد ذكرت في المقام يصعب البناء على الإطلاق، بمعنى لا يستفاد من الآيات المذكورة حكم من كان مجهول الحال من الكفار، بحيث يحتمل أن يكون هذا الكافر ممن يتبع طريق السعادة أو ممن يوفق إلى التوبة والإيمان، يحتمل أن يكون هذا الأمر ممن يكون من أهل السعادة. وبكلمة ثانية الذي يمكن أن يتمسك به من خلال الآيات التي قرأنا هو الدعاء على خصوص الكافر الذي علمت خاتمته وأنه لن يؤول أمره إلى صلاح أو إلى خير. ببيان الآية التي نحن بصدد الحديث عنها دعاء نوح بطلب الاستئصال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ذكرنا في البحث السابق أن هذا كان بعدما أخبر نوح لن يؤمن لك من قومك إلا من قد آمن، أو بعدما عقمت الأصلام والأرحام فأعقمها الله عز وجل 40 أو 70 سنة فلم ينجبوا أحدا. بعد ذلك حصل عند نوح هذا الدعاء لا تذر على الأرض من الكافرين منهم ديارا، يعني وصلنا إلى مرحلة أن هؤلاء علمت خاتمتهم وما عاد يتصور فيهم أن يتبعوا طريق الحق والإيمان أبدا. فإذن الآية القرآنية بمقتضى دلالتها أو موضوعها الذي تتحدث عنه وهو ما يسمى بالقرائن الداخلية ومناسبة الحكم للموضوع يستوجب البناء على أن المقصود بها الكافرون الذين أن يكون المقصود بها الكافرين الذين قد علم حالهم وأحرز عدم حسن خاتمتهم، فبالتالي يبنى على ذلك. حتى الآيتين الأخرين الذين ذكرنا الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس، ماتوا وهم كفار يعني خاتمتهم كانت خاتمة معلومة وأنها آلت إلى سوء العاقبة ولم تكن خاتمتهم خاتمة خير. أيضا عندنا الآية الثالثة الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخرة، هذا أيضا يشير إلى هذا المعنى. ولذلك لو قيل بأن الدعاء على الكفار إنما يكون على خصوص من علمت خاتمته أو علم حاله وما إليه مآله لا من كان مجهول الحال أو كان مجهول الخاتمة، يمكن أن يكون له وجه لعدم تصور إطلاق في المقام. نعم عندنا النصوص التي وردت في الدعاء على الظالم، الدعاء على الظالم في خصوص ظلمه، وليس الدعاء على الظالم بقول مطلق، إنما يدعى على الظالم في خصوص ما ظلم لا بقول مطلق، فعندها يبنى على التخصيص بهذا الجانب. إذا نخرج إلى نتيجة مؤداها أن مسألة الدعاء على الكافر في قوله تعالى لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنما هو خصوص الظالم الكافر الذي قد علم مآله وخاتمته، تقريبا ذا المقدار أكتفي به، ولتفصيل الحديث في هذا الجانب مجال. أنتقل بعد ذلك لدعاء آخر من أدعية نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو الدعاء الذي قد تضمن دعاء في قوله تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هذا دعاء، أولا متى دعا نوح بهذا الدعاء؟ هل كان دعاء نوح بهذا الدعاء بعد دعائه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أم كان دعاء نوح عليه السلام بهذا الدعاء بعد قوله رب انصرني بما كذبون، أم كان دعاء نوح عليه السلام بهذا الدعاء قبل هذين الدعائين، يعني بعدما كان نوح يدعو إلى قومه استخدم نوح عليه السلام هذا الأسلوب في مقام الترغيب لقومه، يعني هذا الدعاء، ونحن نعلم أن دعاء الأنبياء مستجاب، فهل كان مقصود نوح عليه السلام من هذا الدعاء ترغيب قومه لأن قومه مثلا عندما جاء نوح يحذرهم النار والعقاب قالوا بأننا كنا منحرفين في الفترة الزمنية السابقة مثلا فالآن شلون نؤمن، فجنوح يعطيهم بأن هناك دعاء اغفر لمن دخل بيتي مؤمنا، يعني كل من آمن فيا رب اغفر له، فيكون هذا الدعاء متقدم زمانا على الدعائين الآخرين: رب انصرني، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فيكون في طور يعني التمهيد للإيمان والترغيب في الانضمام للإيمان أو لا. للأنصاف ما وجدت ما يساعد على هذا المعنى، كما أنني لم أجد ما ينفي. عمدة ما كان السياق القرآني لترتيب الآيات القرآنية يشير إلى وقوع هذه الآية بعد قوله تعالى: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فيمكن أن يبنى على أن موقع هذا الدعاء بعدما استقرت السفينة، يعني بعدما فارت كالنور، وبعدما أهلك الله عز وجل أعداء وقام بنصرة أوليائه وإنقاذهم، عندها جاء دعاء نوح عليه أفضل الصلاة والسلام: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يحتمل ذا المعنى، فبالتالي يكون هذا الدعاء متأخر زمانا عن الدعائين السابقين، لأنه بعدما استقرت الجود جاء دعاء نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا جانب. أيضا يمكن أن نستند لشيء وهو تحديد المقصود من بيتي: من دخل بيتي مؤمنا. المقصود من بيتي، لو قلنا بأن المقصود من بيتي هو ديني، يمكن أن يقال بأن هذه الآية في الحقيقة مرتبطة بما قبل الطوفان وما قبل فوران التنور، لأنه يكون في مقام الترهيب لقومه وأصحابه حتى ينتمون فيدخلون إلى دينه ويرتبطون به. أما لو قلنا لا، بيتي يعني مكان إقامتي أو مكان وجودي، لا، يبقى احتمال أنها بعد الاستئصال وبعد نزول العذاب، فهذا محتمل. طبعا هذا أيضا راح يكون مبني على مختار المفسر أو مختار المتدبر في القرآن الكريم في مقام التأمل. ما يهمنا في المقام أن المحتملين موجودان في الآية القرآنية: احتمال أن تكون الآية القرآنية في ذلك الوقت، واحتمال أن تكون الآية القرآنية في هذا الوقت. قد يتعجب البعض لماذا التأمل، أو ما هو الداعي لأن تركز على هذا الجانب. لو قيل بأن الآية القرآنية ناظرة لما قبل الدخول، ما قبل الطوفان، ورفعنا اليد عن أن كلمة رب إحدى الضوابط في عملية تحديد نوع الدعاء، يمكن أن نقول بأن هذا الدعاء دعاء عبادة وليس دعاء مسألة. ليش؟ لأنه ليس في مقام طلب المنفعة أو دفع المضرة، وإنما في مقام الانقطاع لله عز وجل والتوسل والابتهال إليه. لكن وجود كلمة رب التي جعلناها إحدى الضابطتين في تحديد نوعية الدعاء تمنع من حمل الدعاء على دعاء العبادة. كيفما كان، الدعاء دعاء مسألة لابتداء الدعاء بكلمة رب: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذا الدعاء أيضا فيه جانب مهم ينبغي الالتفات له. قبل أن أشير لهذا الجانب، أشير لبعض ما وقع بين المفسرين من اختلاف في ألفاظ الدعاء حتى أختم المقام. أولا، طبعا الدعاء يشتمل على أربعة أدعية: يشتمل على الدعاء لنفسه، ويشتمل على الدعاء لوالديه، ويشتمل على الدعاء لمن دخل بيته مؤمنا، ويشتمل على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. وقد وقع الخلاف بين المفسرين في ثلاثة أدعية من هذه الأدعية. اتفقوا على أن المقصود بدعائه لنفسه دعاء لشخصه، نوح يدعو لنفسه، لكن اختلفوا في في تحديد المقصود بوالديه، من هما والدا نوح عليه أفضل الصلاة والسلام؟ الموجود في النصوص أن بين نوح وبين آدم 10 آباء، والموجود في النصوص أن الآباء 10 ما بين نوح وآدم كلهم مؤمنون، فكلهم موحدون. وبالتالي عندما يقول اغفر لي ولوالدي، من المقصود بهذين؟ عندنا أقوال. قيل أن المقصود بذلك، المقصود بذلك أبوه وأمه، وقد ذكر اسم أبيه وذكر اسم أمه، وإن اختلفوا في اسم أمه ما يهمنا. قالوا بأن المقصود بأبوي بوالديه في الآية أبوه وأمه، وبالتالي لما كان أبوه وأمه مؤمنين فيدعى إليهما. قول آخر بأن المقصود بذلك أبوه وجده لأبيه، لأن قرأت الآية هكذا اغفر لي مو لوالدي ولوالدي، يعني من ولدني والدي بالكسر، فتكون الآية القرآنية تتحدث عن الوالدين وليست عن الوالدين، فعندها سوف يكون المقصود الأب والجد. وقد عرفت قبل قليل أن له آباء 10 كلهم موحدون. قول ثالث أن المقصود بوالدي في الآية آدم وحواء، فهو يدعو لآدم وحواء بالغفران. على أي حال، السمن هو المقصود الأول، الثاني، الثالث. المعروف هو الأول أنه دعاء لأبيه وأمه، ولا يتعارض هذا المعنى مع ما جاء في القول الثاني أو القول الثالث. دي نقطة اختلاف بين المفسرين. نقطة اختلاف أيضا بين المفسرين في تحديد بيتي ولمن دخل بيتي مؤمنا. زين، طبعا هو دعا هنا لمن دخل بيته متصفا بصفة الإيمان، وليس دعاؤه لكل أحد يدخل بيته، وإنما خصوص من كان متصفا بهذه الصفة. أيضا اختلفوا في تحديد المقصود ببيته، ما هو المقصود ببيته؟ ذكرت عدة أقوال بين المفسرين. القول الأول قالوا بأن المقصود ببيته مسجده ومصلاه، فيكون المعنى اغفر لكل من دخل مصليا مصدقا بالله تعالى وبنبوتي وبما فرضته علي ونهيتني عنه. من دخل بيتي مؤمنا، يعني من دخل مسجدي ومصلاي موحدا معترفا بنبوتي إلى آخر. القول الثاني قالوا من دخل بيت محمد صلى الله عليه وآله، فبيتي يعني بيت النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. قول ثالث بأن المقصود لبيت نوح نفسه عليه أفضل الصلاة والسلام. قول رابع أن المقصود بالبيت السفينة، يعني كل من ركب في سفينتي مؤمنا بي مؤمنا بوحدانيتك وبنبوتي وبما جئت به من عندك اغفر له. قول رابع المقصود بالبيت ها هنا الدين، البيت بمعنى الدين. وعندنا رواية مروية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قد تساعد على المعنى الأخير، أن المقصود بالبيت هو الدين. يذكر الإمام عليه السلام أن الولاية بيت الأنبياء، الولاية من دخل في الولاية فقد دخل بيت الأنبياء، إشارة إلى ولاية محمد وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام، ثبتنا الله تعالى على ولايتهم والبراء من أعدائهم. إذن ده أيضا كلام في تحديد المقصود من كلمة بيت وما ورد عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. مورد الثالث الذي وقع الاختلاف فيه تحديد المقصود بالمؤمنين والمؤمنات الذين دعا لهم نوح. المؤمنون والمؤمنات أيضا احتمالات، هل المقصود بالمؤمنين والمؤمنات من كانوا في عصر نبي الله نوح، يعني الذين آمنوا به، أم لا المقصود بالمؤمنين والمؤمنات خصوص من كانوا في أمة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، أم المقصود بالمؤمنين والمؤمنات العنصر البشري، يعني جميع من كان من المؤمنين ومن كانت من المؤمنات من زمن نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام إلى زمن نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وإلى قيام الساعة، فكل من كان من المؤمنين والمؤمنات يكون مشمولا لدعاء نوح. هذا أيضا كلام بين المفسرين، لازلت أكرر نحن لسنا بصدد التفسير بقدر ما نحن بصدد تسليط الضوء على الدعاء. أيضا لما يجي نتأمل في دعاء نبي الله نوح عليه أفضل الصلاة والسلام نجد مطالب ثلاثة بصورة سريعة حتى نختم هذا الدعاء. مطلب الأول، قد يتمسك متمسكون خصوصا المخطئة بأن الآية القرآنية تدل على نفي العصمة المطلقة للأنبياء بدليل قوله ربي اغفر لي، وهذا يكشف عن وجود خطيئة. جوابه سهل بما قدمنا في البحوث السابقة بأن هناك فرقا بين الغفران والاستغفار، وطلب المغفرة لا يعني دائما وأبدا وجود ذنب ومعصية، وأشرنا إلى أن المغفرة لباس التقوى والحاجز الذي يجعله الله عز وجل لعباده المتقين، فليس طلب المغفرة يعني وجود معصية حتى يقال بأن قوله اغفر لي يكشف عن عصيان في المقام. ده واحد. المطلب الثاني، وهو عبارة عن بحث فقهي يستفاد من قوله تعالى ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، يستفاد حكمان. الحكم الأول استحباب الدعاء للوالدين، والحكم الثاني استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، لأنه يستفاد من هذا أنه يستحب للإنسان أن يدعو لوالديه ويستحب للإنسان أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات. طبعا الدعاء للوالدين مشروط بما إذا كان الوالدان من أهل الإيمان، أما إذا كان الوالدان كافرين فلا يوجد استحباب دعاء لهما، بل هناك منع من الدعاء لهما طبقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الآيات القرآنية من النهي عن الاستغفار أو الدعاء للكفار كما لا يخفى. فإذا نستفيد استحباب الدعاء للوالدين إذا كان الوالدان مؤمنين لا مطلقا، وكذلك استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وهذا من الأمور التي جعلت أحد موجبات قبول الدعاء، أن يشرك الإنسان المؤمنين والمؤمنات في دعائه فإن ذلك أحد الأسباب الداعية لاستجابة الدعاء وقبوله. مطلب الأخير عندنا جنبة عقدية، وهي الآية القرآنية تدل على الولاية والبراءة، تدل على الولاية لأن نوحا قال ربي اغفر لي ولوالدي، فتدل على الولاية لأهل الإيمان، ولمن دخل بيتي مؤمنا، هنا دخل بيتي مؤمنا بناء على أن البيت بمعنى الدين، فتدل على الولاية والمتابعة. والبراءة ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يعني إلا هلاكا، وقيل إلا خسرانا، فهنا نوح يؤكد على أهمية البراءة من الظالمين، أهمية البراءة من الكفار، أهمية البراءة من العاصين. ودي نقطة مهمة مما يؤسف له، إحنا في مقام العمل للأسف عند البعض عنده ولاية لكن للأسف ما عنده براءة. أنت تتعجب، يصلي على محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكنه لا يتبرأ من أعدائهم، ما يتبرأ. ولا تستقيم الولاية من دون براءة، لا تستقيم الولاية من دون براءة. هذا مثل من صلى وتشهد من دون أن يصلي على محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام في تشهده، فتشهده باطل، وإذا بطل تشهده بطلت صلاته، فبالنتيجة كأنه كمن لم يصلي. هذا أيضا هكذا، من والى ولم يتبرأ، من والى ولم يتبرأ كمن لم يوالي. ولا بد للإنسان أن يبرز التبري، يعني كما يبرز التولي يبرز التبري. يعني ما عدنا التبري قلبي والتولي لساني، لا، التبري والتولي كلاهما لسانيان يظهران من خلال القول والعمل. بعد الإنسان في مور التقية، إذا شخصنا المقام مقام تقية بل يكون معذور، أما إذا لم يكن مقام تقية فلا. إذن ولا تزر الظالمين إلا تبارا، هذه فيها نكتة عقدية إجمالا، الإشارة إلى مبدأ التبري من أعداء الله، لا بد أن يكون هناك تبري. وأي تبري أعظم من الذين ظلموا محمدا وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ أي تبري أعظم من أعداء الله عز وجل الذين هجموا على مولاة الزهراء روحي لها الفداء؟ أي تبري أعظم ممن غصبوها حقها وآذوها وأخرجوها من الدنيا مظلومة مهضومة عليلة مريضة بما فعلوه فيها؟ ده من أهم مبادئ التبري، فلا بد أن يظهر الإنسان هذا المبدأ في مقام العمل. ده تقريبا أهم ما يذكر في هذه الأدعية. الكلام بعد ذلك في دعاء آخر من أدعية الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد والبراءة من أعدائهم، آمين رب العالمين. أحينا ما أحييتنا على محبتهم وولايتهم والبراءة من أعدائهم، أمتنا إذا أمتنا على ذلك بحق محمد وآله. ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. والفاتحة قبلها صلوات.